الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 48. هذه المسألة أكثر نكاتها أو تمامها قد تكررت في تضاعيف المسائل السابقة الأبحاث السابقة، ولهذا نطبقها رأسا على المتن. قال السيد الماتين: إذا كانت المضاربة فاسدة فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد، أي جهل المالك والعامل، أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر، فتختلف الأحكام عنده من هذه الناحية، ومن هنا يشققه إلى هذه الشقوق الثلاثة: جهلهما معا أو علمهما معا أو علم أحدهما دون الآخر. عليكم السلام. لكن على كل التقادير يوجد أثر مشترك، وهو أن الربح بتمامه للمالك لإذنه في التجارات، لأن بطلان المضاربة لا يعني أن العامل ليس مأذونا إلا في حالة سوف يستثنيها، فهو مأذون في التجارة بحكم إعطائه المال من قبل المالك ليتجر به. المضاربة بمعنى استحقاق الأجرة باطل لسبب من الأسباب. أفرضوا كان مثلا يشترط في المضاربة أن يكون المال نقدا مثلا درهما ودينارا لا عروضا، لكن كان عروضا هنا فبطلت المضاربة بناء على اشتراط العروض، عدم اشتراط الدرهم والدينار أو مطلق النقد في المضاربة أو سائر الشروط. فالتزام المالك بأن يكون للعامل شيء من الربح هذا لا يتم، فتكون المضاربة باطلة. لكن البيع والشراء التجارات، وهو المقصود بالتجارات، تقع صحيحة والأرباح كلها للمالك، لأن البيع سوف يكون في مال المالك وللمالك، سواء كانت المضاربة صحيحة أو باطلة. مأذون البايع فيه، وكيل عن المالك، أمين. إذن فتكون الأرباح كلها للمالك، لا يستحق العامل شيئا باعتبار تبعية الربح والنماء للأصل في الملكية. وقت الأمر يبقى البحث عن استحقاقه للأجرة، هذه من الآثار التي يختلف عند الماتين بين بعض الشقوق وبعض الشقوق. فالأثر المشترك أن كل الربح بتمامه للمالك على كل التقادير الثلاثة لإذنه في التجارات وإن كانت مضاربته باطلة. نعم، هاي صورة الاستثناء في هذا الأثر المشترك. أيضا يقول: نعم، لو كان الإذن مقيدا بالمضاربة توقف ذلك على إجازته، وإلا فالمعاملات الواقعة باطلة. يقول: لو فرض أن المالك حينما أعطاه المال لكي يتجر به، وهذا الإعطاء مستلزم ومتضمن للإذن في الاتجار بل للأمر بالاتجار، لو فرض أنه قيده بحيث كان هذا الإذن مقيدا أعطاه بعنوان المضاربة وعلى نحو التقييد، بأن كان مقصوده أنه إنما يقبل أن يبيع أن يشتري شيئا ويبيع بهذا رأس المال إذا كانت المضاربة صحيحة، يعني إذا كان حقه بشكل الحصة من الربح مثلا، لا بنحو المستقل بنحو الأجرة، لا بد أن يكون هكذا، وإلا لماذا يقيد بهذا القيد؟ والسلام ورحمة الله. فيكون المالك إنما يقبل أن يشترى له ويباع برأس ماله بناء على كون المضاربة صحيحة، وأن هذا العامل يكون سهمه في الربح لو كان ربحون، لا أنه يأخذ من كيس المالك شيئا، لا يقبل بذلك، بحيث لو لم يكن هناك مضاربة صحيحة لا يرضى المالك بأصل البيع والشراء أيضا. إذا كان هكذا فالإذن المتضمن في المضاربة إذن مقيد، يعني العقد الإذني مقيدا بالعقد العهدي. عقد الإذني في الذي قلنا أن المضاربة منحلة إلى عقدين أو إلى شيئين، إذن في الاتجار والتزام من قبل المالك بأنه لو كان ربح فنصفه أو ثلثه للعامل. هذا الاستدراك معناه أن الأمر الأول مشروط بالأمر الثاني ليس مطلقا. طبعا هذه حالة على خلاف الظاهر الأولي في باب المضاربة، فإن الإذن في الاتجار ظاهر حال المضاربة وبناء المضاربة على الإطلاق فيه. لكن لو فرض إنسانا متفقها التفت إلى هذا التحليل فعلق إذنه في الاتجار بماله على أن يكون التزامه صحيحا، أي لا يستحق على أن لا يستحق العامل أجرة من عمله في قبال عمله، فكان عقده الإذني معلقا على عقده العهدي حينئذ. فإذا انكشف بطلان عدم المعلق عليه وأن التزام مالك ليس صحيحا في أن يكون حصة العامل من الربح لبطلان المضاربة، وكان هذا بنحو التقييد لا محالة، إذن فينكشف عدم الإذن، هذه الحصة من التجارة سوف تكون حصة غير مأذونة غير مأذون فيها من قبل المالك، فيكون حاله حال بيع الفضولي شراء الفضولي. نعم لو كان الإذن مقيدا بالمضاربة توقف ذلك على إجازته، إذ لا يكون مأذونا بهذا الإذن الذي كان موجودا، لأنه إذن معلق إذن بالحصة الخاصة من البيع والشراء ولم تقع تلك الحصة، توقف ذلك على إجازته كما في كل بيع فضولي، وإلا فالمعاملات الواقعة باطلة لأنها ليست من المالك ولا من المأذون من المالك، فلا تكون الأرباح حينئذ للمالك إذا لم يجز باقية على ملك أصحابها والمعاملات فاسدة، ولا تكون أيضا للعامل باعتبار أن العامل ليس مالكا برأس المال، وقد فرض أنه اشترى برأس المال لم يشتري في الذمة لنفسه ودفع من رأس المال، وعلى عدم التقييد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله. في فرض عدم التقييد كما هو الغالب الذي هو ما قبل الاستدراك والحالة الشائعة يستحق، يبدأ ببيان هذا الأثر الذي كان للمالك أن الربح بتمامه للمالك، العامل ما هو أثره، يبين آثار المالك يتعرض لآثار ثلاثة من قبل العامل. العامل أحدها أنه يستحق العامل مع جهله أو جهلهما يستحق أجرته مثل عمله حيث أن المضاربة باطلة فيستحق، والأثر الثاني يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه، من حيث المضاربة لم تكن المضاربة صحيحة فيضمن مثلا أو لا يضمن، هل يضمن أو لا يضمن وجهان يختار أحدهما، هذا الأثر الثاني، وأن ما تلف بيده هل يكون مضمونا أو لا، فهذه آثار ثلاثة يبحث عنها، الأثر الأول استحقاقه للأجرة، والأثر الثاني عدم ضمانه أو ضمانه لعوض ما أنفقه لما أنفقه في سفره من رأس المال لو كانت المضاربة صحيحة لم يكن كانت النفقات من رأس المال، لكن هنا المفروض انكشف بطلان المضاربة، وأيضا ما تلف في يده لو كانت المضاربة صحيحة لم يكن فيه ضمان، الآن ما تلف مع بطلان المضاربة فيه ضمان أو لا. فبالنسبة للأثر الأول قال يستحق العامل مع جهلهما، يعني فرض الجهل فيهما، وبعدين أيضا يلحق جهل العامل لأجرة عمله، فبلحاظ استحقاق الأجرة يحكم باستحقاق الأجرة، ويحكم بذلك في صورتين، صورة عدم التقييد كون الإذ كونه مأذونا في الاتجار مطلقا كما هو الغالب والظاهر في باب المضاربة أن الإذن ليس معلقا على الالتزام العهدي، فيكون مستحقا في فرض عدم التقييد يكون مستحقا لأجرة العمل. يقول وفي فرض الإجارة أي إجازة أيضا الفرض الثاني أيضا يحكم فيه بالاستحقاق لو كان هناك إجازة، يعني لو كان هناك تقييد كان إذنه مقيدا، إذنه في هذا العمل كان مقيدا بأن يبيع ويشتري مشروطا بأن يكون أن تكون المضاربة صحيحة، أما في فرض عدم صحة المضاربة وبطلانها فهو لا يأذن ولا يأمره بأن، فهو يريد منه تجارة تكون هذه التجارة مقيدة وتوأم مع حصة المضاربة ومن خلال المضاربة، لا تجارة خارجة عن المضاربة وبدون مضاربة صحيحة. فإذا كان بنحو التقييد لكن أجاز بعد ذلك حينما علم أجاز المالك، يقول أيضا يستحق أجرة المثل. أجاز فكان الربح للمالك أيضا يستحق أجرة المثل. أما في فرض التقييد في فرض عدم التقييد يستحق أجرة المثل، وبهذا واضح وقد تقدم فيه. طبعا لو كان ربح البحث فيما إذا كان ربح، وأما لو لم يكن ربح فلا يستحق، سوف يذكره الماتن بنفسه في التشقيقات القادمة. لو كان ربح ولم يكن تقييد في الإذن وكانت المضاربة فاسدة يكون العامل مستحقا لأجرة مثل عمله، باعتبار أن عمله كان بإذن بل بأمر المالك بحسب الفرض كان بأمره وكان على وجه الضمان لا على وجه المجانية، وكان ما جعله ضمانا إنما هو الربح حصة من الربح الذي حصل بحسب الفرض، فهذا الأمر لا يستحقه، فيكون حينئذ أمرا يكون محترما صادرا بأمر الغير على وجه الضمان، ضمان المسمى لا يستحقه العامل لأن العاقل المضاربة باطلون، ضمان المسمى هنا الحصة من الربح، وحاله حال تمام العقود التي تكون فيها يكون فيها دفع أحد العوضين أو وجه الضمان ضمانا معينا في العقد ثم يبطل العقد، يكون ينكشف بطلانه ويكون ضامنا لقيمته ضمان الغرامة، فيكون ضامنا المالك لأجرة عمل العامل في هذا الفرض، وهذا واضح. وإنما الكلام في الفرض الثاني وهو أنه ماتن ألحق بفرض عدم التقييد فرض التقييد أيضا مع الإجازة، في فرض التقييد مع الإجازة أيضا حكم بأنه يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله، وهذا مشكل باعتبار أنه هنا معنى التقييد أن ما مر به العامل المالك إنما هو التجارة الخاصة لا مطلق التجارة، الشراء والبيع التوأم مع صحة المضاربة لا الشراء والبيع مطلقة، إذن فلا يكون العامل شيء في قبال ما على المالك لأن ما أمره به المالك لم يحققه وما حققه لم يكن مأمورا به. حاله حال ما إذا قال له خط هذا الثوب فلم يخط له الثوب وإنما كنس داره مثلا أو خاط ثوبا آخر أو غسل ثوبه غاسل، لأن قل له المالك لم أمرك بالغسل أمرتك بالخياطة ولم تخط ثوبي، فما كان بأمري لم تحققه وما حققته أهدرت عملك فيه ولو كان لجهلك، فيكون بحسب الحقيقة مقتضى الصناعة أنه لا يستحق العامل شيئا من الأجرة على المالك، لا يستحق حصة من الربح لأن المضاربة باطلة، ولا يستحق أجرة على المالك لأنه لم يكن هذا الذي أمر به هذا الذي أوقعه لم يكن مأمورا به. وقد يتصور كما هو المظنون أنه مبنى الماتين، أنه الذي مستنده، أنه يكون هنا حكمه بالضمان لا من باب الأمر، لكي يقال بأن ما أمر به لم يكن هذا البيع والشراء، هذا البيع والشراء فضولي بحسب الفرق، حاله حال ما لو باع مال المالك فضولة وربحا ثم أجاز المالك، أكان يستحق على تقدم في المسائل السابقة، لو أن العامل فضولة باع ما باع المال بلا إذنه وربح وعلم المالك وأجاز لا يستحق شيئا، لأن العمل لم يكن بأمره، بأمر المالك أو بإذنه. كذلك هنا أي فرق بين المقام وبين ذاك المقام الذي تقدم من الماتن؟ لكن المظنون أن الماتن هنا يقول بالضمان استحقاق الأجرة لا بملاك الأمر، وقاعدة احترام مال المسلم لكي يقال أن هذا ليس مصداقا له لأنه لم يكن بأمر الغير ولا بإذنه، وإنما هو أهدر عمل نفسه جهلا، بل بقانون ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فإنه هنا على كل حال توجد معاملة وهي المضاربة الإنشائية، المضاربة الإنشائية هنا موجودة، لأن الإنشاء واقع بلا شك، وإنما ليس صحيحا، هذا لهذه المضاربة وهذا العقد وقع إنشاء لكنه ليس نافذا شرعا، حينئذ نطبق تلك الكبرى أن كل عقد لو كان صحيحا كان فيه ضمان، لو كان فاسدا أيضا يكون فيه ضمان، وهذا العقد حينما كان صحيحا لو كان صحيحا كان فيه ضمان، كان يضمن المالك للعامل ضمان المسمى الذي هو حصته من الربح، الآن حينما يكون فاسدا أيضا يكون بحسب الحقيقة فيه ضمانه، إذن فيحكم بالضمان من باب ما يضمن بصحيحه ضمان المسمى، يضمن بفاسده ضمان القيمة ضمان الغرامة، وهذا مصداقه في المقام فيتمسك به. والمظنون أن هذا هو مستند السيد الماتين، إلا أن هذا المستند غير صحيح، والوجه في ذلك أن قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وكذلك عكسها ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، هذه القاعدة بحثناها مفصلا في كتاب المكاسب، وهناك قلنا وقالوا بأنها ليست قاعدة فقهية بمعنى، وإنما هو تعبير فقهائي منتزع من الأحكام الشرعية، وإلا لم ترد لا في رواية ولا في آية ولا في ارتكاز ولا في سيرة ولا في دليل لبي، لم يرد لا في دليل لفظي ولا في دليل لبي أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وهناك حللنا قلنا أن هذه القاعدة المتصيدة من في كلمات الفقهاء متصيدة من مواردها الفقهية، ملاكها مطلب آخر بحسب، يرجع إلى نفس هذا الملاك الذي شرحناه الآن، وهو ملاك عدم الإقدام على المجانية، والإقدام على المجانية أو قولوا احترام مال المسلم واحترام عمله، وهي كلها ترجع إلى نكتة واحدة كما شرحناها هناك، مال المسلم وعمله وعمله محترم، احترام مال المسلم واحترام حرمة عمله، الحرمة الوضعية لا الحرمة التكليفية، الحرمة الوضعية لمال المسلم عينا كان أو عملا أو منفعة، هذه الحرمة الوضعية المفادة بالسير العقلائية وبالأدلة اللفظية، لا يحل مال امرئ إلا كذا طيب نفسه، دم المسلم وماله حرام إلى آخره من روايات الأدلة اللفظية في تلك المسألة، هذه الأدلة دلت على الحرمة الوضعية في مال المسلم، والحرمة الوضعية التي هي من آثارها الضمان على فرض التلف، الضمان على فرض التلف بيد الغير، هذه الحرمة موضوعها أن لا يكون هناك إقدام مجاني وإذا كان هناك إقدام مجاني يرتفع حينئذ، أما لو لم يكن إقداما مجانيا موضوعه الإقدام لا على وجه المجانية والإقدام اللا مجاني، في فرض الإقدام على وجه المجانية يرتفع لا موضوع لأنه هو أهدر، وفي فرض عدم الإقدام على المجانية الإقدام على وجه الضمان إذا أعطاه للغير على وجه الضمان سواء كان هذا الضمان ضمان المسمى أو ضمان الغرامة والقيمة، وسواء كان ما سماه من الضمان نافذا قانونا أو لم يكن نافذا قانونا، مثل هذا المال باق على حرمته، فلو تلف بيد الآخر يكون حينئذ ضامنا، إلا أن هذا فرع أن يكون التلف للمال إما مسببا من الآخر بحيث يصدق عليه الإتلاف فيشمله من أتلف، أو تحت يد الآخر فيكون مشمولا على اليد وأمثاله. وأما لو لم يكن لا بالإتلاف ولا باليد بحيث كان تلفه بفعل نفس المال صاحب المال، ولو كان فعله ناشئا من جهله كما في العمل فإن العمل يصبه العامل بإرادة نفسه لا يجعله تحت يد المالك وإنما يكون بأمر المالك، فإذا كان بأمره نعم دخل في باب التسبيب أو دخل في باب أن هذا الأمر كأنه نحو من الاستيلاء نحو من وضع اليد، فيكون حينئذ إتلافه بأمر الغير موجبا لضمانه إذا كان لا على وجه المجانية كما في المقام. وأما إذا لم يكن بأمر الغير لأن ما تعلق به أمر الغير الحصة الخاصة، أما هذه الحصة لم يأمر بها وإنما العامل لجهله وعدم التفاته صب عمله على هذا الشيء مع أن المالك لم يكن كان قد أمره بهذا العمل، أمره بعمل آخر، فهنا لا يكون مشمولا لتلك الأدلة. وكذلك في باب المال العين أيضا إذا لم يقع لا تحت يد الغير ولم يكن بإتلاف من الغير أيضا لا يكون هناك ضمانا، وإن كان المالك كان يريد في قباله عوضا، فمجرد أن المالك لا يقدم على المجانية بل يريد في قبال عمله شيئا هذا لا يكفي إذا لم يتحقق موضوع الضمان من ناحية الإتلاف أو التلف أو الآمر في باب الأعمال، وهذا غير موجود. نعم لو قيل بقانون بقاعدة أخرى قاعدة إذن فقاعدة ما يضمن ولا يضمن لا تكون قاعدة وإنما ترجع إلى نفس النقطة التي بيناها، قد بينا أن هذه النقطة في باب الأمر في المقام غير منطبق إذ لم يأمره بهذا البيع والشراء، أمره ببيع وشراء آخر لم يحققه. هناك نكتة ثالثة يمكن أن تكون سببا منشأ للضمان هنا لحكم السيد الماتن بضمان الأجرة، وهو قاعدة الاستيفاء، أن من استوفى عمل الغير واستفاد من عمل الغير يكون حينئذ عليه الضمان. وهنا حيث أن صحيح أن المالك لم يأمره بهذا العمل، لكن حينما يجيز لو لم يجز المالك لم يستوفى، لكن لو أجاز فلا يستحق شيء إذا لم يجز، ولهذا الماتن قيده بفرض الإجازة. وإلا لو كان وهذا أيضا نقطة يمكن إضافتها، لو كان مستند القاعدة قاعدة ما يضمن وما لا يضمن لم يكن وجه لتقييده بفرض الإجازة حتى لو لم يجز، لابد أن يكون مثلا أن يقال أنه المالك العامل يستحق عليه لأنه هو قدم عمله، هو قدم عمله فما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، فالربح كان موجودا وإنما هذا الإنسان لم يجز المالك لم يجز، ولا يقال أن الضمان كان على تقدير الربح وحينما لم يجز لا ربح، فإن الضمان الذي يكون على تقدير الربح الربح بمقدار ما مربوط بالعامل لا بمقدار أن المالك ولا يريد هذا الربح فلا يجز، بحيث لا يريد أن يأذن الربح الذي هو شرط لتحقق الضمان قد تحقق هنا، فلو كانت قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده مدركا صحيحا لم كان ينبغي على الماتن أن يحكم بالضمان بالضمان الأجرة حتى إذا لم يجز المالك، فلماذا قيده بصورة الإجازة؟ إذن فتلك القاعدة ليست في نفسها صحيحة وليست أيضا صالحة لتخريج ما قاله الماتن من هذه الناحية من ناحية التقييد بالإجازة. ومن هنا قد ينتقل إلى وجه ثالث كما قلنا، وهي قاعدة الاستيفاء. يقال أن العامل لأن المالك حينما يستوفي نتيجة عمل العامل يكون حينئذ ضامنا، وحيث أنه لو لم يجز لا يستوفي شيئا، إذن فلا وجه لأن يكون ضامنا. لكن حينما يجيز إذن يستوفي الأرباح، تكون الأرباح له ويستوفي نتيجة عمل العامل فيكون ضامنا لأجرته. إلا أن هذا حينئذ قد يتم على مباني العصرية اليوم في الفقه الوضعي، حيث أنهم لهم قاعدة الإثراء بلا سبب، ومثل هذه الكلمات تنسجم مع قواعدهم القانونية لكن لا تنسجم مع قواعدنا الفقهية مع الأسف، أو مع عدم الأسف. لا يوجد في فقهنا شيء باسم قاعدة الضمان بالاستيفاء، وإنما الاستيفاء يكون موجبا للضمان إذا كان بفعل المستوفي، بحيث كان يصدق عليه الإتلاف، ولهذا يسمونه بالإتلاف الاستيفائي. الإتلاف على قسمين، تارة يتلفه بإتلافه خارجا، وأخرى يتلفه بالانتفاع، فإن الانتفاع أيضا يستلزم تلف المنفعة بل العين فيما يكون انتفاع به مسابقا مع تلفه كالمطعوم والمأكول. إنما يكون الاستيفاء موجبا للضمان لو كان إتلافا أو تحت اليد، أما ما لا يكون لا إتلافا ولا تحت يد المستوفي، وإنما شيء صاحب مال أتلف ماله بيد نفسه بتصور أن الغير الذي سوف ينتفع بهذا الإتلاف أمره به، وهذا ليس لا مصداقا للإتلاف من قبل ذاك الغير المستوفي، لا يصدق على المستوفي أنه أتلف، ولا أيضا يكون باب اليد، فلماذا يكون الضمان؟ نحن لا نملك في فقهنا قاعدة باسم قاعدة ضمان المستوفي، كل من استوفى شيئا من نتيجة عمل الآخر ينبغي أن يكون ضامنا حتى لو لم يكن بأمره بل كان من قبل ذاك الغير. بل توجد موارد فقهية يقطع فيها بعدم الضمان مع وجود الاستيفاء، كمن قدم طعاما إلى الغير ليأكله بتصور أن هذا الطعام له، لكن بعد ذلك خرج أنه للمعطي للمقدم لا للمعطى له، وبذلك استوفاه وأكله، لكن مع ذلك لا يكون ضامنا في هذه الموارد، لا يحكم بالضمان مع أنه هو المستوفي للطعام، هو المنتفع من هذا المال. على كل حال، إذن فالصحيح أن إلحاق فرض الإجازة فضلا عن فرض عدم الإجازة في فرض التقييد، إطلاق فرض الإجازة في فرض التقييد لا يمكن أن يكون له وجه على المباني الفقهية التي نحن نعرفها. والسيد الماتن أيضا ملتزم بها، فإن السيد الماتن بل يلتزم به هذه القواعد، مقاعدة الإتلاف أو التلف أو احترام مال المسلم مثلا، لأن احترام مال المسلم وحدها كما تقدم فيما سبق لا يكفي في باب العمل لو لم يرجع إلى الأمر أو إلى الإتلاف والتلف النحو الذي شرحناه. فهنا كان ينبغي التعليق، وأتصور هناك من يعلق، بعض الأعلام علقوا في العروة لا في الشروح، شروح ما رأيت تعليقا هنا. أو الإجازة، هذا أو الإجازة حينئذ يكون فيه إشكال، إلحاق فرض الإجازة مع التقيد بفرض عدم التقيد في غير محله. نعم، في فرض عدم التقيد يكون حينئذ هذا صحيحان، لأن العمل لكونه مأذون فيه إذن فهو مأمور به بحسب الحقيقة بمقتضى عقد المضاربة، فإن المقصود من الأمر هو هذا الذي هو مفاد المضاربة، والمأمور به إنما هو مطلق الاتجار لا الحصة الخاصة، وقد حقق العامل مطلق الاتجار فيستحق الأجرة إذا بطلت المضاربة، لأنه أقدم عليه لا مجانا في فرض وجود الربح والمفروض وجود الربح. هذا ما يرتبط بالأثر الأول. ثم ينتقل إلى الأثر الثاني، وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه لتبين عدم استحقاقه النفقة أو لا، لأن المالك سلطه على الإنفاق مجانا، وجهان أقواهما الأول. هذا الأثر الثاني أنه ولن حينما ظهر بطلان المضاربة كانا جاهلين، هل يستحق يضمن عوض ما أنفقه في السفر؟ هنا بعد لا فرق بين أن يكون هناك ربحون أو لم يكن ربحون، حتى لو لم يكن ربحون ولم يكن مستحقا لأجرة المثل على ما سوف يأتي، ولا للربح لأنه لا يوجد ربحون والمضاربة باطلته. وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه أو يكون ما أنفقه من كيس من رأس المال ولا ضمان على المال على العامل؟ يقول وجهان، من حيث أنه انكشف أنه لا يستحق انكشف أنه لا يستحق المضاربة والمضاربة باطلة، إذن فما أنفقه لا يكون إنفاقا في سبيل مضاربة صحيحة، فلا يكون حينئذ خارجا من رأس المال، إذن فيكون إتلافا وإتلافا غير مأذون فيه، مثلا فيكون بحكم احترام مال المسلم يكون ضامنا العامل له. وهذا وجه الضمان، وجه الضمان، وجه عدم الضمان لأن المالك سلطه على الإنفاق مجانا على كل حال، هنا يكون بابه باب التسليط المجاني. يقول وجهان، هنا يقول أقواهما الأول أنه يكون فيه ضمانون، وهذا قد يكشف عن أن القاعدة التي يتمسك بها السيد الماتين قاعدة احترام مال الغير، فطبقه هناك على عمل العامل فحكم بضمان المالك له، يطبقه هنا أيضا على مال المالك الذي أتلفه ويجعل العامل ضامنا، ولا يقبل أن المالك سلطه على الإنفاق مجانا، لأنه إنما سلطه على الإنفاق مجانا إذا كان من أجل المضاربة بنحو تخرج من المضاربة. وأما إذا انكشف وتبين عدم استحقاق عدم صحة المضاربة وعدم استحقاق النفقة فيكون مال الغير محترما فيكون ضامنا. وجهان أقواهما الأول، هنا يختار الضمان. إلا أن الصحيح هنا أيضا أن يقال تارة يكون الصحيح هنا التفصيل بين حالتين، بين حالتي التقييد وعدم التقييد. إذا لم يكن تقييد قد أذن في الاتجار مطلقا لا مشروطا بأن تكون المضاربة صحيحة كما هو ظاهر الحال، إذن الإذن في الشيء إذن في اللوازم في لوازمه، فيكون قد تقدم هذا بيانه حتى من الماتين، فيكون إذنه في ذلك إذنا في صرف في النفقات التي يصرفها في لوازم التجارة من السفر الذي تستلزمه التجارة ونحو ذلك، فيكون الإنفاق أيضا مأذونا فيه، فيكون حينئذ لا ضمان على العامل فيما أنفقه لأنه مأذون فيه، والإذن في الشيء إذن في لوازمه، فإذا كان الإذن في الاتجار مطلقا فالإذن في لازمه أيضا يكون مطلق في لوازمه أيضا مطلقا، ليس مشروطا بأن تكون المضاربة صحيحة. وأما لو كان على نحو التقييد فيجيء ذاك الكلام الذي ذكرناه من أنه في مثل هذه الحالة المالك بحسب الحقيقة إنما يأذن له أن ينفق من رأس المال في سفره في سفر لبيع وشراء لتلك الحصة من البيع والشراء المضاربتي، للحصة المضاربتية من البيع والشراء لا لمطلق البيع والشراء ولو البيع والشراء غير المأذون فيه، حاله حال ما إذا سافر سفرا لم يأذن فيه المالك، أو اتجر تجارة في بلد لم يكن المالك قد أذن له أن يتجر في ذاك البلد وكان يستلزم الإنفاق، هل يتوهم أن ذاك الإنفاق يكون غير مضمون ويكون مضمونا على العامل؟ فهنا أيضا لا بد من تفصيل بين صورة التقييد وعدم التقييد. ففي صورة عدم التقييد في الإذن، الإذن في الشيء إذن في لوازمه، وفي صورة التقييد أو التقيد بتعبير آخر، تقيد الإذن والعمل التجارة المأذون فيها بأن يكون في مضاربتية، أي مع صحة المضاربة وإن كشف أن هذه الحصة التي وقعت لم تكن هي المأذونة، إذن فهنا لا يكون مستحقا. وقاعدة ما يضمن بصحيحها يضمن بفاسدها تطبيقها هنا، وما لا يضمن بصحيحها لا يضمن بفاسدها تطبيقها هنا، فيه ذاك الإشكال المتقدم في أصل هذه القاعدة وزيادة. أما ذاك الإشكال واضح تقدم، وزيادة أن قاعدة ما يضمن ولا يضمن إنما تكون بلحاظ ما هو مفاد عقد المضاربة، والضمان لا بلحاظ الضمان المستلزمات للعقود التي لا ترتبط بالعقود. مثلا هناك قيل فإنه هنا ما يقتضيه عقد المضاربة من الضمان إنما هو ضمان الأجرة وضمان الحصة من الربح، الحصة من الربح الذي هو في قبال العمل. وأما ضمان المال، الرأس المال الذي بيد المالك وما يصرفه أو يتلف بيده ينتلف أو يتلفه من خلال العمل، هذا غير مربوط بالمضاربة، هذا مربوط بما هو من لوازم عقد المضاربة لا نفس المضاربة، وهو كون المال أمانة بيده، فإذا أمانة فما يتلف أو مأذونا فيه فما يتلفه أو يتلفه ما يتلفه أو يتلف لا يكون ضامنا. ومن هنا لا يصح أن يقال في عقد الإجارة، لا يصح أن يقال في عقد، هناك في بحث عقد الإجارة الأمر هكذا، عقد الإجارة من العقود التي فيها ضمان، لكن بعد ذلك العقد الإجارة التي من العقود التي فيها ضمان لا يمكن أن يطبق فيه قاعدة ما يضمن ما يضمن وما لا يضمن في عقد الإجارة بلحاظ العين المستأجرة، بدعوى أن العين المستأجرة في يد الأجير أمانة لا يكون فيها ضمان، لو تلفت في يد الأجير العين المستأجرة لم تكن مضمونة، أو العين المستأجرة البيت إذا تلف من غير تعد التفريط في الإجارة الصحيحة لن تكون مضمونة، لكن لو كانت الإجارة فاسدة وتلفت تكون مضمونة، أنه يحكم بالضمان. يعني لا يمكن أن يتمسك بقاعدة ما لا يضمن في بصحيحه لا يضمن بفاسده، لأن قاعدة لا يضمن ينظر إلى الضمان الذي يأتي من العقد، لا الضمان وعدم الضمان أو عدم الضمان الذي يأتي من العقد كالهبة، لا إلى عدم الضمان أو الضمان الذي غير مربوط بالعقد، مربوط بلوازم العقد. هنا عدم الضمان في فرض صحة المضاربة للتلف وللإتلاف لما ينفقه على نفسه مربوط باللوازم عقد المضاربة، كالعين كعدم الضمان في الإجارة بلحاظ تلف العين المستأجرة، فإنها ليست من مقتضيات عقد الإجارة، عقد الإجارة عقد ضماني لا عقد لا ضماني، يضمن الأجرة في قبال العمل أو في قبال المنفعة في الدار. وأما عدم الضمان أو الضمان في العين المستأجرة أو في المال الإجار المال الذي يعمل فيه العامل الأجير، هذا أجنبي عن عقد عن عقد الإجارة، كذلك هنا بحسب الحقيقة. فالقاعدة في نفسها غير تامة، تطبيقها على هذا النحو من لوازم العقود سواء بلحاظ يضمن أو بلحاظ لا يضمن أيضا تطبيق غير صحيح على ما هو منقح في محله من بحث القاعدة لا يضمن ولا يضمن. إذن فبهذه القاعدة إذن لا يمكن الحكم بالضمان، أي حكم بعدم الضمان في الصورة الثانية في صورة التقيد. فالصحيح هو التفصيل بين فرض الإطلاق وعدم التقيد في الإذن، فلا يضمن العامل عوض ما أنفقه لأنه إذن في التجارة المطلقة مستلزم للإذن في لوازمه أيضا مطلقة حتى لو فسدت المضاربة. وبين فرض التقيد، في فرض التقيد لم يكن إذن في هذه التجارة التي وقعت فلا إذن فيها، ولهذا كانت فضولية يحتاج إلى إجازة من المالك، ولا أيضا إذن في لوازمها، حاله حال أي عقد فضولي كان يستلزم، أي تجار فضولي بمال الغير كان يستلزم السفر، لا يكون حينئذ إلا الضمان على العامل لما أنفقه في سفره أو أتلفه أو حتى تلفه، هذا الأمر الثاني. ولا يضمن التلف والنقص. السيد الماتن هنا يعكس القضية، بلحاظ ما يتلف لا بالإتلاف يحكم بعدم الضمان، رغم أنه بلحاظ التلف بلحاظ الإتلاف حكم بالضمان. إذن فكلمات الماتن هنا في هذه الأحكام الثلاثة مختلفة، في الحكم الأول حكم بالضمان على المالك، في الحكم الثاني حكم بالضمان على العامل، في الحكم الثالث حكم بعدم الضمان على العامل. يكفي هذا المقدار.